قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب عقوبة مانع الزكاة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب عقوبة مانع الزكاة. لأن عقوبة في الدنيا، وأما عقوبة في الآخرة فقد مر في بعض الأحاديث كيفية عقابه، وأنه يعذب بالشيء بالمال الذي منع زكاته، بحيث إذا كان صاحب إبل يفطح لإبله بقاع قرقر فتمر عليه وتطعه بأخفافها، إذا مر عليه أولاها إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه من عقوبته في الدار الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فهي ما جاءت في هذا الحديث من أنه تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ أيضا زيادة عليها عقوبة له، فهي عقوبة دنيوية. والنسائي رحمه الله عنه وأنا أو ترجم بهذه الترجمة عقوبة مانع الزكاة، إشارة إلى ما جاء فيه من قوله: فإن آخذوها وشطر ماله، فإن أبى فإن آخذوها وشطر ماله، شطر إبله عزمة من عزمات ربنا. والحديث أوله: في كل سائمة في كل 40 بنت لبون. في كل سائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ولا يتكلف صاحبها علفها والإنفاق عليها، وإنما ترعى من الفلات، فهذه هي السائمة. أما إذا كان يعلفها أو أكثر الحول وهو يعلفها، فإن هذه لا زكاة فيها، اللهم إلا أن تكون معدة للتجارة والبيع، فإنها تزكى زكاة العروض، عروض التجارة، لكنها لا تزكى زكاة السائمة، لأن الزكاة في السائمة إنما هي في السائمة. الزكاة في الإبل أو الغنم أو البقر، يعني في غير التجارة، إنما هي في كونها سائمة، يعني ترعى أكثر الحول. وقوله في كل 40، فسره بعض العلماء بأنها إذا استقرت الفريضة، يعني بعد 120 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لكن هذا لا يستقيم، لأن استقرار الفريضة فيه 40 وفيه 50، ما تستقر على 40 فقط. ثم الذي يظهر أن المقصود من ذلك أن كل 40 فيها بنت لبون، كل 40 فيها بنت لبون، ولا يعني هذا أن ما كان دون 40 لا زكاة فيه، وما فوق 40 إلى 80 لا زكاة فيه، لأن هذه دلالة مفهوم، لكن هناك دلالة منطوق، وهي التي ستأتي في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي فرض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات وبين مقاديرها، وفيه أن ما دون 40 فيه زكاة من نوع الإبل ومن غير نوع الإبل، وما فوق 40 إلى 80 أيضا فيه زكاة من نوع الإبل، وما بعد 80 أيضا كذلك فيه زكاة. فلا يعني أن ما نقص عن 80 نقص عن 40 وما زاد عن 40، أو ما نقص عن 80 وما زاد على 80 أنه لا زكاة فيه، وإنما فيه الدلالة على أن هذا المقدار فيه الزكاة، لكن لا مفهوم له، لأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الذي هو أن 5 من الإبل فيها شاة، والعشر فيها شاتين، وخمسة عشر فيها ثلاث شياه والعشرين فيها أربع شياه وخمسة وعشرين فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ففيها بنت لبون تبدأ من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا فيه بنت لبون فالثمانين فالأربعين موجودة في الوسط وهي ضمن هذا المقدار وهو يستقيم على أن في كل أربعين بنت مخاض لكن يشكل عليه إذا بلغت 120 فإن مقتضى هذا الحديث أن فيها أن في 120 ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون لكن جاء في حديث أنس الذي فيه التفصيل أن 20 هي داخلة في الوقت وإذا زادت واحدة على 20 صارت 121 فيكون فيها ثلاث بنات لبون إلى 130 فيكون فيها بنت لبون وحقة بنت لبون وحقة فإذا صارت 150 صار فيها ثلاث حقاق 160 فيها أربع بنات لبون وهكذا وإذا فيشكل على هذا الإطلاق الذي في الحديث رقم 120 الذي هو المضاعفة الثالثة للأربعين لأن الأربعين فيها بنت لبون الثمانين فيها بنت لبون لأن من 76 إلى 90 هذا بنت لبون من 76 إلى 90 فيه بنت لبون يعني معناه رقم الثمانين فيه بنت لبون مطابق لهذا الحديث لكن رقم 120 بمقتضى هذا الحديث يكون فيه ثلاث بنات لبون لكن حديث أنس الذي فيه التفصيل ذكر أن 120 هي تابعة للواحد والتسعين تابعة للواحد والتسعين يعني فيها حقتان فيها حقتان ل 120 فإذا زادت واحدة يعني يكون في كل 30 40 بنت لبون وكل 50 حقة يعني معناه إذا زادت واحدة تبدأ الثلاث بنات لبون تبدأ الثلاث بنات لبون الحديث الذي فيه التفصيل أما 140 و200 و240 و280 و223 هذه كلها ماشي على في كل 40 بنت لبون في كل 40 بنت لبون أما قال من أداها مؤتجرا بها
لا يفرق بين
يفرق إبل عن حسابها تحتمل شيئين تحتمل أنها لا يفرق بين الصغير والكبير والسمين والهزيل والسليم والمعيب بل كلها تحسب ولكن يؤخذ الوسط لا من الجيد ولا من الرديء تؤخذ الزكاة من الوسط من أوساط المال لا من أجود المال ولا من أردأ المال ولكن من أوسط المال فهي لا تفرق إبل عن حسابها بمعنى على أحد التفسيرين أنه لا يفرق بين السمان والهزال والصغار والكبار لكن هذا الكلام فيما يتعلق بالصغار فيما إذا كان النصاب الأول موجود لأن النصاب الأول لابد من وجوده وحولان الحول عليه أما النصاب الثاني فلا يلزم أن يحول عليه الحول لأن الفرع تبع للأصل ونتاج السائمة تابع لأصلها كما أن ربح التجارة تابع لرأس المال الربح تابع لرأس المال يذكر رأس المال والربح مع بعض لكن المهم أن يحول الحول على أقل نصاب أقل نصاب مثلا من الإبل خمس من الغنم أربعين من البقر ثلاثين فإذا كان الإنسان عنده 39 من الغنم ما فيها شيء لأن النصاب ما وجد ولو مضى عليها حول لأنه ما وجد النصاب اللي يحول عليه الحول لكن لو كان عنده 40 موجودة وتناسلت وتنامت في خلال العام وفي أثناء العام حتى بلغت 121 مثلا من الغنم في آخر الحول بلغت 121 فيكون فيها شاتين، لأن الذي حصل النمو وحصلت الزيادة بسبب النماء هو محسوب تبع الأصل. فلو أن إنسان عنده 120 وقبل أن يحول الحول بيوم ولدت واحدة من 120 سخلة فتعد السخلة في 120، ولكن لا يؤخذ السخلة ولا الجيد بل يؤخذ من الوسط. هذا بالنسبة للنصاب الثاني وما وراءه. أما النصاب الأول لا يحسب الحول ولا يبدأ الحول إلا من تمامها 40. لو كان عنده 39 هذه لا زكت فيها ولو حال عليها أعوام، إذا ما تنامت ووصلت 40 فما فوق. إذا ما تنامت وزادت على 40 أو وصلت 40 فإنه لا زكاة فيها لأنه ما وجد النصاب، ولا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ولا يكون فيه حتى يحول عليه الحول. هذا معنى. المعنى الثاني لا تفرق إبل عن حسابها، يعني أنه لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة كما جاء في الحديث، يأتي في حديث أنس، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني وهذا فيما يتعلق بالخلطة، هذا فيما يتعلق بالخليطين، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد ولو كان هذا لشخص وهذا لشخص. والخلطة قد تكون يعني تكثر فيها الزكاة وقد تقل فيها الزكاة مع الخلطة، تكون الزكاة قليلة بسبب الخلطة وتكون كثيرة بسبب الخلطة. فمثلا إذا كان واحد عنده 40 شاة والثاني 40 شاة والثالث 40 شاة وخلطوها وحال عليها الحول ما فيها إلا شاة واحدة وهي 120 لأنها مال واحد. لكن لو كان كل واحد على حدة 40 وهذا 40 وهذا 40 وهذه ترعى على حدة وترعى حدة يصير فيها ثلاث شاة لأن كل واحد عنده نصاب. وكذلك يعني هذه تنقص الخلطة، تنقص الصدقة، بدل ما يكون فيها ثلاث لو كانت متفرقة يكون فيها واحدة. وقد يكون العكس بأن يكون واحد عنده 20 واحد عنده 20 واحد عنده 20 واحد عنده 20 ثم خلطوها وحال عليها الحول فيها شاد. ولو كان كل واحد 20 على حدة ما صار فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، لأنها ما بلغت النصاب. فالخلطة تصير المالين كالمال واحد وقد تكثر معها الزكاة وقد تقل معها الزكاة. قد يكون الأحظ للفقراء وقد يكون غير الأحظ للفقراء. يكون الأحظ فيما إذا كان الجمع يفيد الزيادة، ويكون غيره إذا كان الجمع يفيد النقص، مثل ما ذكرت في المثال اللي 120 وكل واحد له 40 فإنه لا يكون فيها إلا شاة واحدة وتؤخذ من واحد والاثنان الباقيان والاثنان الآخران يرجعان بقسطهما، أو يرجع صاحب الشاة على الاثنين بقسطهما الذي عليهما، لأن تقوم الشاة ثلاثة أثلاث قيمتها فيسقط عن الذي أخرجت ثلث، ثم يبقى ثلث على القيمة يأخذه من صاحب الثمانين، صاحب الأربعين وصاحب الأربعين يتراجعان بينهما بالسوية كما جاء يأتي في الحديث الذي بعد هذا. فمن أداها مؤتجرا بها فله أجرها، يعني من أداها طالبا الأجر وطيبة بها نفسه فإنه يحصل أجرها، ومن أبى عن أدائها أخذت وشطر ماله إما نصفه وإما بعضه بالإضافة إلى الزكاة، بالإضافة إلى الزكاة التي تستحق على المال. وهذا هو المقصود من الترجمة للنسائي في قوله عقوبة صاحب المال، عقوبة مانع الزكاة، عقوبة مانع الزكاة أي عقوبة الدنيوية، أنه يؤاخذ إذا رأى الإمام ذلك بأن يأخذ منه إما النصف أو يأخذ منه بعض المال زيادة على ذلك. بعض العلماء يقول إن الرواية شطر ماله أو شطر ماله، يعني يجعل شطرين جيد وردي ثم يتخير المصدق من الجيد، وهذا أيضا فيه عقوبة لأن الحق هو الوسط، فإذا أخذ من الجيد معناه أخذ شيء زايد عن الحق، إلا أن في هذا يكون العقوبة قليلة وفي الذي مر تكون العقوبة يعني أشد وأعظم. ثم هذا يدل على أنه لا أجر له لأنه ما نوى وإنما أخذت قهرا عليه وما وجدت النية، لكن يسقط عنه الفرض، يسقط عنه الفرض ويسقط عنه الإثم لأنه أدى ما عليه، لكن كونه يحصل الأجر ما يحصل الأجر لأنه ما نوى. قال وتكفي نية الإمام، يعني كونه أخذ منه الزكاة قهرا ونوى أنها زكاة وإن لم ينوي ذلك الذي هو ممانع وغير موافق، فيكون سقط عنه الواجب ويكون حصل تأدية الواجب لكن بغير طواعية وبغير رضا. ثم قال في آخر الحديث لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني لا يحل من هذا الذي أخذ سواء كان الأصل أو الذي أخذ عقوبة، لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن هذا تبع الزكاة ويضاف إلى الزكاة، والزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث لا يحل لآل محمد منها شيء، قد ذكر أو المشهور عند العلماء أن هذا المنع لآل محمد لكونهم يعطون من الفيء، فقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يحصل لهم ذلك الشيء الذي كان يعطون منه فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة، لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأن الذي كان عوضا عن هذا لكونهم يأخذون من الفيء لا وجود له، فيجوز أن يعطوا من الزكاة، هكذا قالوا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو